بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للفخر بالحسب والنسب، ما حكمه يعني؟
طيب.
هل يعد من التكبر؟
طيب.
السؤال الثاني، هل من السنة النظر إلى السماء عند الخروج من المنزل؟
طيب.
السؤال الثالث، من صلى جماعة بعد انتهاء من الصلاة تذكر أنه من غير وضوء، هل يكتب أجر صلاة الجماعة بعد ما عادها من فردا بسبب أنه ما متوضي؟
طيب.
السؤال الرابع، أيهما أفضل، لعن الشيطان أم الاستعاذة منه؟
كيف؟
أيهما أفضل يعني، لعن الشيطان أم الاستعاذة منه؟
شالي علي،
مشكور، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. فضل سالم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، عندي استفسار عن موضوع العملات الرقمية.
هي نعم.
في عام 2021 قريت الفتوى من هيئة العامة للشؤون الإسلامية للأوقاف إن يعني لا يجوز شرعا كل أنواع العملات الرقمية. يوم عطيت الدليل حق واحد من أصحابي قال لا، هذا دليل غير قاطع. حتى قال إن في فتاوى ثانية محلل، ولكن هو ماخذ فتوى يعني من خارج دولة، فما أدري إن كان خاص يعني إن كان معتمد ولا لا. فلو يعني حلال ولا حرام؟
إن شاء الله يا سالم.
شكرا.
مرحبا. طيب، علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للفخر بالأحساب والأنساب، يقول هل هذا من الكبر وما حكمه؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمفاخرة بالأحساب والأنساب، لا شك بأنه من أعمال الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذه من أمور الجاهلية، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفخر بنسبه وبحسبه وأن يتعالى على الناس وأن يتكبر على الناس، فإن هذه من الأمور المحرمة. ولذلك الله جل وعلا خلق الناس وجعلهم يرجعون إلى آدم عليه السلام، فالناس من جهة الأصل أكفاء، يعني يرجعون إلى آدم، وإن فرقت بينهم أمور أخرى، لكن لا يجوز الإنسان أن يتكبر على خلق الله بيقول والله أنا الفلاني أو أنا كذا. فالله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما عير أبو ذر الغفاري غلاما له، قال له يا ابن السوداء، اشتكى الغلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيأخذ له حقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال يا رسول الله، على كبر سني في جاهلية؟ قال نعم. فوضع، طبعا اعتذر أبو ذر من الغلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 هي في أمتي كفر، ليس الكفر الناقل، لا، كفر عملي، ذكر منها الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب، قال والنياحة على الميت، 3 هي في أمتي كفر لا يدعوهن أو لا يذرهن، الطعن بالأحساب، الطعن بالأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت. ولذلك يحرم للإنسان، يحرم على الإنسان أن يتفاخر، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يعرف الأنساب حتى يصل الرحم، فالإنسان إذا قيل له من أنت؟ أنت من؟ يقول أنا فلان ابن فلان، ينتسب إلى قبيلته وإلى عائلته، ما فيها شيء. المحرم ما هو؟ أنه يرى بأنه من قبيلة أو من عائلة أو من عنصر معين هو أفضل الناس ويتفاخر بهذا على الناس، هذا مما حرمته الشريعة. علي يسأل يقول هل من السنة النظر إلى السماء عند الخروج إلى المنزل؟ علي بارك الله فيك، ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من المنزل دعا ورفع بصره إلى السماء، رفع بصره إلى السماء، ولذلك استحب كثير من أهل العلم لمن خرج حين الدعاء أن يرفع بصره إلى السماء. علي يسأل يقول شخص صلى الجماعة وبعد انتهاء الجماعة تذكر بأنه على غير طهارة، فهل يكتب له أجر الجماعة لكونه ذهب فأعاد الوضوء وصلى منفردا؟ علي بارك الله فيك، يرجع له ذلك، يرجع له ذلك. من صلى ظانا أو معتقدا أنه على طهارة فصلى الجماعة يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، ثم تبين بعد انتهاء الجماعة بأنه على غير طهارة فأعادها بعد التطهر منفردا، يرجى أن يكتب الله عز وجل له أجر الجماعة، وذلك لأنه لم يقصد هذا، لم يقصد هذا، والأجر على قدر المشقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا الحديث يجعله العلماء قاعدة في مثل هذه الصور وفي مثل هذه الأحوال، مثل ما ذكرت الحالة اللي أشرت إليها. علي من عمان يسأل يقول هل الأفضل لعن الشيطان أم الاستعاذة من الشيطان؟ علي بارك الله فيك، المشروع الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فالله جل وعلا قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، وقال جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ولذلك المشروع الاستعاذة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجملة الاستعاذة مشتملة على أربعة أركان: المستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه وجملة الاستعاذة. أما المستعيذ فأنت لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما المستعاذ به فهو الله، وحسبك بمن استعاذ بالله عز وجل، فالله تعالى ظهيره وناصره، والمستعاذ منه الشيطان الرجيم. وأما جملة الاستعاذة فهي الجملة الشرعية، وهي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أما لعن الشيطان فقد جاء في السنن، في سنن أبي داود وغيره، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قول عن لعن الإنسان الشيطان، يقول لا تقل للشيطان لعنك الله أو كذا، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت العظيم، يقول بقوة غلبته. لكن الإنسان المشروع أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن لعن الشيطان بالعموم، لعن الله الشياطين ما في بأس، لكن لعن الشيطان بعينه مثلا بعينه لا، المشروع أنك تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم حمزة.
عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، يعطيك العافية.
يعافيكم.
الشيخ حبيت أستفسر، هو موضوع طبعا يعني أنت حكيت فيه مسبقا بخصوص يعني حكم زكاة الذهب الملبوس اللي هو للزينة. أنا بس سؤالي يعني هل هذا الموضوع فيه خلاف في بعض الأقاويل مثلا أو بعض الفتاوى مثلا لشيوخ آخرين أفتوا أنه لا يجوز بحكم بعض الأحاديث المذكورة يعني. يعني هنا هل الواحد يطبق مثلا استفتي قلبك أم أنه يعني ياخد فتوى ويعني خلص يلتزم فيها
إن شاء الله؟
السؤال الثاني يعني هو طبعا يعني جزء من السؤال الأول اللي هو بشكل عام أي موضوع في فتوى وكان في أكثر من رأي، هنا الإنسان يعني ياخد أي رأي ولا يعني إيش الشيء اللي بيساعده أنه فعلا يتبع أي فتوى من هاي الفتاوى خاصة إذا كان فيها اختلاف؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا وبارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أم عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال أريد رأي الدين والشرع في مسألة مهمة كلش، مسألة الزواج. تقدم شاب الخطبة فتاة هذا الشاب كان متبنى من عائلة من 30 سنة. قامت هاي العائلة ما يصير عندهم أطفال يأسوا، فذهبوا إلى ميتم وقدموا معاملة أنه يتبنون طفل. بعد معاناة سنة كاملة اتصلوا بهم قالوا أنه أكو طفل عمره يوم واحد وهذا الطفل ممكن تجون تتبنوه. قاموا بتبني الطفل، لم يسألوا عن نسبه وأخواله أعمامه عشيرته منو اللي جلبه إلى الميتم. مجرد فرحتهم أنه أخذوا الطفل، والميتم أيضا كذلك لم يعطيهم أي معلومات عن نسب هذا الطفل.
طيب.
ولا حتى الجهة اللي جابته أو جلبته، يعني أعمام خوال أقارب. وهذا الحكي يعني من 30 سنة شيخنا، يعني حتى الميتم وظروفه هسه غيرت، ولا حتى عنوان الميتم موجود، يعني شغلة قديمة. الولد عمره هسه حاليا 30 سنة وبلغوا أنه هو متبني بعد ما تخرج من الجامعة، يعني صار عمره 25 سنة الولد.
أيه.
عرف أنه هو متبني وقاموا بتسجيله على اسمه، يعني أعطوا نسبهم، يعني سجلوا الولد على اسم العائلة اللي تبنته. وهذا الحكي من 30 سنة. والحين الولد هو يريد يتزوج وقدم الخطبة فتاة عمره حاليا 30 سنة. عائلة الفتاة متخوفة من موضوع الزواج من ناحية الشرع، يعني يقولون أنه هذا الولد مجهول النسب، ولا أي معلومات عنه كاملة عن نسب أعمامه خوالة، أنه هو لقيط أو ابن نسب أو ابن عائلة. والميتم راح، يعني 30 سنة هسه الأمور تغيرت، والعائلة معترفة بذنبها، تقول إحنا كنا من فرحتنا به ما عرفنا أنه أكو دين وأكو شرع ولازم نسأل عن نسبه، فأخذناه من فرحتنا ونسبنا إنه وسميناه باسمنا، أخوالة أعمامه كلهم يعرفون يعني أنه هو متبني، يعني
طيب.
طفل متبني انه
طيب.
بس داخل العائله، يعني خارج العائله ما حد يعرف انه متبني.
طيب.
هذا السؤال، انه العائله اللي متقدم لها الشاب يعني من ناحيه الدين والشرع يصير انه يعطوهم بتهم، يعني كدين وشرع يصير يدوس؟
عبد الله ابشري.
والسؤال الثاني شيخنا من ناحيه الورث، انه هذا الشاب هو يعني مو لهم، مو نسبهم، من ناحيه الورث يصير انه يعني ياخذ الورث كله؟ يعني هي الوالد توفى، بقت بس الوالدة، والوالدة غنية وتربى تربية ممتازة، ولد دين خلوق شغول يعرف الله يخاف الله يعرف حدود الله، يعني تربى بعائلة دينية، الولد على أخلاقه لا شائبة يعني. لكن المشكلة في النسب. وبالنسبة للورث،
وبالنسبة للعائلة هذه عندهم ورثة، يعني عندهم إخوة وأخوات؟
لا، هو بس هذا الولد اللي،
لا انا قصد اللي الشخص اللي توفي الان، عنده غير زوجته؟
لا، بس هاي الزوجه، والزوجه مريضه وتريد تفرح به قبل يعني ما الله يعلم.
عنده اخوه واخوات؟ عنده اخوه واخوات الزوج اللي توفي؟
عنده عائله نسب، يعني عشيره معروفه، عنده اخوان.
يعني قصدي انا عنده ورثه، يعني يرثون.
عنده ورثه، والوالده ايضا عندها ورثه.
طيب ان شاء الله يا اختي ام عبد الله.
بالنسبه اسال من ناحيه الدين والشرع، هاي العائله المتقدم لها الشاب يصير يطوبتهم كدين؟
وبالنسبه للورث، وضحت الفكره ابشري.
يعني في حاله اذا هبته هي المراه هسه، في حاله اذا هبته يجوز تهبه يعني؟
اي نعم ان شاء الله. ابشري يا ام عبد الله. ام سعيد،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
الشيخ عندي 4 أسئلة إذا سمحت.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا كنت مشتركة في نادي رياضي قبل رمضان، وفي آخر فترة أنا قررت إني ما أروح، فصارت مشكلة في النادي، وفي هالفترة اللي أنا قررت إني ما أروح فيها وقالوا لهم بيعوضونهم، هل أنا يحق لي؟ كان عندي اشتراكية بس أنا كنت مقررة أصلا من قبل إني ما أروح.
ما بلغتيهم؟
لا ما بلغتهم، خلاص انا حره يعني.
نعم.
الشيء الثاني، السؤال الثاني، احنا في النادي نبدل داخل هو في مسبح ونضطر نبدل داخل النادي، فهل هذا من اللي شو المراه لا تضع ثيابها الا في بيت زوجها؟ كيف بالنسبه للحديث، وهل ما يجوز يعني؟
ان شاء الله.
السؤال الثالث، اختي يعني هي ما عندها شغاله، ويوم تحمل تتعب، فهي الحين حامل وبس تريد خادمه لاول الشهور، فما حصلت الا في واحده، يعني قالت لها بعطيك خدامتي، فهذه الشغاله مش مسلمه، وهي على فيزه هاي الشخص الثاني، يعني واحده من معارفنا، فتقول هل يجوز ايبها انها مش مسلمه؟ على العلم انها بس 6 شهور ممكن تقعد عندها وبعدين توديها ترجعها. تروح بلاتها أو أي شيء. السؤال الأخير الشيخ، الوالد كبير في السن ومريض في السكري وأمراض ثانية، فإحنا محتارين في شيئين، هل نهتم في صحته الجسدية أو النفسية؟ لأن لما هو يطلب منا أن نكون دائما عنده وقاعدين عنده، لكن هذا يتعبه، يتم يرتجف ويتم يصيح ويتشكى، وهذا يزيد حالته سوءا. فإحنا يعني الوالدة قالت أنت تكون عنده يتعب زيادة، وهو مسكين اتصل فيني تعالوا تعالوا عندي، وإحنا ني عنده الغداء والعشاء والصبح، يعني ما نتركه، البيت موجود بس هو يريد دائما إحنا نكون. فإحنا سوينا جدول.
كيف الآن أختي عبد الله إذا كنت أم سعيد، إذا كنت عنده يتعب؟
نعم يشتكي ويقول أنا تعبان، لو هو بروحه ساكت خلاص هدوء عنده يعني. أما شيء ينفعل والانفعال يعطي يسوي له رجفة ويسوي له كهرباء في المخ فيتعب في النهاية. لكنه زعلان إذا ما رحنا عندنا ويتصل فينا واحد واحد تعالوا عندي أنا لما بموت بتيوني حد يهتم فيني. إحنا ما هادين يعني، معاه موجودين يعني، أنا عم أولده معاه في نفس البيت حتى. لكن هذا حتى في موضوع السكري والرطب نمنعه، فنشد عليه شوي، وأحيانا يعني نشد عليه لأنه يأكل زيادة وما يسمع الكلام، أحيانا الإبرة يفرهد يعني يضربنا بإيدنا، فهذا شيء أذيه فنحد عليه، فأنا أحس بالذنب يعني، هو والدنا وبعدين يعتذر منه.
أبشر يا مسعيد،
فتشوف شو رأي الحك أعطيك العافية.
الأخ سالم من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن العملات الرقمية، يقول يعني عام 21 صدرت فتوى شرعية بحرمة العملات الرقمية، يقول لما أعطيت لأحد أصحابي قال لا هذا ما في دليل قاطع، وبأنه هو أخذ فتوى من خارج الدولة. سالم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشخص لا يحل له أن يلزم الآخرين بشيء، فأنت مثلا اقتنعت بهذه الفتوى لله الحمد، لا تلزم الآخرين بشيء، أنت تنصح وتذكر وتعطي مثلا تقول له والله هذه الفتوى الفلاني، لكنك تلزم مثلا أو تدخل معه في نقاش حاد وكذا، هذا ليس إليك، هذا ليس إليك. الأمر الثاني بالنسبة للعملات الرقمية، هذه هي من الأمور من النوازل، وأهل العلم ما زالوا يبحثون فيها، وأغلب الفتاوى على حرمتها، لأن أصلا الدول الآن إلى الآن ما تبنتها، ولذلك الآن البنك المركزي ما عنده شيء اسمه عملات رقمية. وأكبر دليل على أن هذه العملات الرقمية ما تجوز أنه من هو المقابل لك فيما لو إذا خسرت، واضح يا سالم؟ الآن لو خسرت مالك مثلا وين تشتكي؟ وتشتكي على من؟ ومن هو الشخص المقابل؟ من هي الجهة المقابلة؟ بيروح حقك. زد على ذلك البعض الأسباب الأخرى التي ذكرها العلماء من الغرار وغير ذلك من الأمور التي تقود إلى القول بعدم جواز العملات الرقمية. كون صاحبك راح أخذ فتوى من برا، هذا شأنه، سيحاسب ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان مقتنع بشخص من أهل العلم وأهل الأمانة ويرى بأن والله هذا الشخص أمين وعالم يخاف الله سبحانه وتعالى وأخذ فتوى، الله يعينه يعني يأخذ فتوى. أما إذا كان لا يدور من هنا وهنا بس اللي يفتيه، مثل بعض الناس الآن ما تعجب الفتوى، ليش؟ لأن ما هي على هواه، فيروح يبحث هنا ويبحث هنا، هذه مسألة ثانية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أم حمزة من الشارقة بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أنا طلعت على أكثر من جواب في مسألة زكاة الذهب الملبوس، منهم من يقول لا زكاة فيه ومنهم من يقول فيه زكاة، تقول يعني أنا كإنسانة الآن ما موقفي أمام هذه الفتاوى، وأيضا في موضوعات أخرى كما في سؤالي الثاني، تقول ماذا يفعل الإنسان أمام مثلا تنوع الفتاوى؟ أختي أم حمزة بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن دين الإسلام يقوم على أركان خمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وهذا محل إجماع، وهذه أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة. ويقوم أيضا على أصول الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. أصول الإيمان وأصول الدين هذه ما فيها خلاف بين العلماء. أنت سمعت مثلا أحد من العلماء يقول والله الصلوات ليست خمسة أربعة، لا ما في، أو واحد يقول والله شهر رمضان ممكن نقدمه ونأخره صيام رمضان، ما في، أو الحج مثلا، ما في، هذه أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة. ولذلك مسائل الإيمان فيها حق وباطل، يعني لا يجوز الإنسان أن يقول والله هذه المسألة فيها خلاف، لا، هذا فيها حق وباطل، فيها حق وباطل. لو جاء شخص الآن ينكر الملائكة، يقول الملائكة غير موجودين، ما نقول اجتهد فأخطأ، لا، نقول قال قولا باطلا محرما، قال قولا باطلا محرما. شخص يقول والله ما في شيء اسمه عذاب القبر ونعيم القبر، ما نقول أخطأ اجتهد فأخطأ، نقول لا، أبطل، هذا قال قولا باطلا قولا محرما. واضح يا أختي أم حمزة؟ يعني أنا أصل لك، بحاول أتدرج. ولذلك مثلا مسائل الإيمان، مسائل التوحيد، مسائل ما يتعلق بأصول الإيمان وأركان الإسلام، هذه متفق عليها، مجمع عليها ولله الحمد. أما المسائل الأخرى فهي ما يسمى بالفروع، المسائل الفروعية، هذه التي حصل فيها الخلاف. هذه المسائل على نوعين، نوع الخلاف فيه تضاد، لماذا؟ لأنه مصادم للدليل، مصادم للدليل. فمثلا في المسائل الفروعية العملية، لو جاء شخص وقال يجوز والحديث يقول لا يجوز، إذا صادم الدليل، ما يجوز لي أني أقول والله هذه مسألة اجتهادية، أو شخص يقول لا يجوز والدليل يقول يجوز، ما أروح أذهب إليه يقول حرام ولا يجوز، هو صادم الدليل والدليل يقول يجوز، هذا نجعله مع القسم الأول. القسم الآخر وهي ما يسمى بالمسائل الفروعية التي يسعها الخلاف، يسعها الاجتهاد، والعالم فيها يدور ما بين الأجر والأجرين ولله الحمد والمنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الأجر ليس على الخطأ وإنما على الجهد، لأن عنده أدوات الاجتهاد، عنده الأهلية، عنده القدرة على استقراء النصوص وجمعها، وأيضا الخروج بحكم شرعي. هذه المسائل من جملتها مسائل الذهب، زكاة الذهب الملبوس، نجد مثلا خلاف، لأن في أدلة. ولذلك مثلا اللي جعل العلماء هؤلاء يختلفون، أحد جملة من الأسباب، منها مثلا أن يكون العالم ما وصله الدليل والعالم الثاني وصله الدليل، يجتهدون، هذا ما اطلع على الدليل، بحث ما اطلع، ذاك بحث فاطلع على الدليل. منها أن يظن العالم بأن هذا الحديث ضعيف، وذاك يقول لا، الحديث صحيح. فلاحظ كيف ينشأ الخلاف أحيانا، أنا أبسطها حتى لا يستغرب الناس لماذا بعض العلماء يختلفون في المسائل الفروعية العملية. فهذا يعتقد بأن الحديث ضعيف، قد يكون صحيح أصلا هو ضعيف، لكن ذاك العالم اجتهاد زائد على قدر الاجتهاد اللي عند هذا العالم، فتتبع الطرق وشاف بأن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن بالشواهد والطرق مثلا، فحسن الحديث. الثالث أن يعتقد هذا العالم بأن هذا الحديث منسوخ، وذاك العالم يعتقد بأن هذا الحديث غير منسوخ، محكم. لاحظت كيف؟ وكثير في أمثلة كثيرة في الفقه. الأمر الرابع الاختلاف في مدلول اللفظ، أحيانا قد يكون هناك اختلاف في مدلول اللفظة، فبعض العلماء يقول هذه اللفظة تحت يوجهها على أحد التفسيرين، يعني مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء هنا يحتمل الطهر والحيض. فنجد الآن المدارس الفقهية الموجودة، منهم من يقول المرأة المطلقة التي تحيض تعتد بالحيض، المدرسة الثانية يقول لا، تعتد بالطهر. لماذا؟ لأن هذه المفردة، مفردة القرء، محتملة لغويا هذا وهذا، وفي أمثلة أيضا كثيرة من هذا النوع. وفي أسباب أخرى أختي الفاضلة، نأتي إلى مسألة الذهب الآن، الذهب الملبوس. أنت تقولين الآن يعني فيه قولين، صحيح القول الأول قول جمهور الفقهاء أنه ما فيه زكاة الذهب الملبوس، ما فيه زكاة. القول الثاني قالوا لا فيه زكاة. طيب ليش نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف لأن الجمهور يقولون لا يصح في زكاة الذهب الملبوس حديث، ما يصح في زكاة الذهب الملبوس حديث، ويقولون أيضا كل حديث صح في زكاة الذهب الملبوس فإنه لا يقصد به الزكاة، إنما يقصد به العارية مثلا، يقصد به كذا وكذا، ذكروا هذا. واستدلوا أيضا بالصحابة الكرام الذين ما عرف عنهم أنهم كانوا يزكون الذهب الملبوس، ومنهم عائشة ومنهم أسماء وجمع من الصحابة كانوا ما يرون زكاة الذهب الملبوس. واضح؟ طيب الفريق الثاني ما لماذا قال؟ طبعا الفريق الأول الجمهور قالوا أيضا هذا مثل القنية، الآن الشخص يزكي أثاث بيته، يزكي الساعة اللي يلبسها، يزكي النظارة مثلا اللي يلبسها، يزكي السيارة اللي يركبها مثلا، ما يزكيها. فالذهب نفس الشيء قنية، مثل ما يقتني الإنسان مجوهرات مثلا ما يزكي، هذه قنية. قنية الفريق الثاني الذين قالوا بوجوب زكاة الذهب صححوا بعض الأحاديث، قالوا الأحاديث هذه مثل حديث المساكتين وحديث أم سلمة، قالوا هذه حديث صحيحة. فلاحظت كيف أنا ذكرت أحيانا سبب الخلاف، هذه صحح وهذه ضعف، مجتهدين هذا علماء علماء، فهؤلاء صححوا الأحاديث قالوا بأن الأحاديث صحيح. الأمر الثاني قالوا بأنه محمول على الأصل وهو أن الذهب والفضة تزك، الأصل أن الذهب والفضة تزك، فمن هنا نشأ الخلاف. طيب أنا كإنسان ما موقفي أمام أقوال العلماء؟ هل أذهب تشهيا لأحد الأقوال لأن هواي مع هذا القول؟ لا، ما يجوز، ما يجوز للإنسان. يعني واحد امرأة مثلا عندها ذهب وسمعت بالقولين، قالت على طول من دون سؤال أنا مع اللي ما يزكي، ها أنا اللي مع ما يزكي عشان ما تزكي، لكن هذا ما يجوز. الإنسان ينظر إلى العالم الذي يتكلم بالدليل، يتكلم بالدليل. فإذا كان والله هذا العالم الذي قال بوجوب الزكاة زكاة الذهب الملبوس وعند أدلة ليس عليها اعتراض، يجب على الإنسان أن لا يميل بهواه إلى القول الثاني. أما إذا كان القول الثاني عند أدلة ليس عليها اعتراض، وإذا كان في اعتراض اعتراض ضعيف، فيأخذ الإنسان بالقول الثاني حتى لو كان بعدم وجوب الزكاة. أن بعض الناس دائما يميل إلى التشديد، لا مو صحيح، غير صحيح. يعني بعض الناس يقول لك طيب أنا أبغى أطلع خليني أزكي، يؤجر إن شاء الله ومشكور، لكن هل هذا نستطيع أن نقول والله هذا هو الحل؟ لا، غير حل، هذا لا يسمى حلا. صحيح في مسائل خلافية الخلاف فيها قوي، يقولون الخروج من الخلاف مستحب، لكن ذاك الخلاف قوي. أما هذه المسألة وأنا سبق أني أطلت الكلام فيها وفصلت وقلت بأن الأدلة كلها تدل على أنه لا زكاة في الذهب الملبوس، وأن الأدلة ضعيفة، والأحاديث الصحيحة في هذا الباب لا يعنى بها زكاة الذهب اللي المعروف الزكاة المعروف. وأيضا سبعة من الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يفتون بعدم وجوب زكاة الذهب الملبوس، ولم يعرف مع كثرة لبس النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام للذهب ما اشتهر الفتوى بزكاة الذهب الملبوس. وهذا مما يعني مما هو لا يخفى، والدواعي متوفرة لإشهار مثل هذه الفتوى، ما عرف عن الناس أنهم كانوا يزكون الذهب الملبوس. طبعا هذه يا أختي الفاضلة قاعدة لك كما في سؤالك الثاني تتعامل فيها، كيف أتصرف؟ أولا لابد أني أثق بهذا الشخص في علمه وفي دينه وفي أمانته، ضروري. لا يجوز الإنسان أن يستفتي المجاهيل، سواء مجاهيل حال أو مجاهيل عين. كيف مجاهيل عين؟ أني ما أشوفه. بعض الناس الآن من خلال يعني خلال المواقع يدخل يستفتي أناس مجاهيل عين، ما أشوفهم ولا أعرفهم وغير معروفين أصلا. ومجاهيل حال شخص غير معروف عند أهل العلم بالفتوى أو بالتصدر مثلا، ما أعرف عند أهل العلم، شخص غير معروف هكذا خرج. لا، ينتبه الإنسان. ولذلك تستفتين أخت الفاضلة العالم صاحب الدين والأمانة اللي بالتجربة، أن العلماء زكوه وأثنوا عليه بالتجربة أنه يتكلم بالدليل، يتكلم بالدليل، ما يتكلم من عند رأسي هكذا. هذه قاعدة تتخذينها في التعامل مع تنوع الفتاوى أو المسائل الخلافية. أم عبد الله من العراق تسأل تقول يعني فيه شاب تقدم لخطبة فتاة عمرها 30 سنة والبنت 30 سنة. طبعا هذا الشاب تقول هو أصلا أخذ من يعني ملجأ أو ميتم ذكرت، قالت بأن أسرة ما تنجب، فذهبوا وطلبوا ولد، اتصلوا عليهم بعد سنة قالوا في ولد الآن، ومن الفرحة ما سألوا لا عن أصله لا عن حسبه لا عن نسبه لا من هو، تقول ربه عندهم. والآن بعد ما تخرج من الجامعة أظهروا له الحقيقة وأطلعوه على واقع بأن هو ليس بإبل لهم، وإنما هو أخذوه من كذا وكذا. تقول الولد صالح وطيب وخير وذكي، وتسأل طبعا مجموعة أسئلة، منها أولا تقدم إلى خطبة فتاة، هل يجوز لأهل الفتاة أن يزوجوه؟ الجواب بكل سهولة نعم، يجوز لأهل الفتاة أن يزوجوه، لأن هذا ليس من أنواع الزواج الذي من أنواع الكفاءة التي يرد بها أو لا يصح بها الزواج، لا يصح بها الزواج. صحيح ذكر العلماء بأن هذا من الأمور، من أمور الكفاءة، من أمور الكفاءة، ولذلك المتفق عليه الكفاءة في الدين من جهة الزوج، بمعنى أن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج غير المسلم، هذا بإجماع العلماء، يحرم على المرأة المسلمة أن تتزوج غير المسلم. أما الرجل يجوز له أن تزوج الكتابية، تزوج الكتابية لا الوثنية، هذا هو مجمع عليه في ديننا وفي شريعتنا. طيب لو أن امرأة يعني ذات نسب أرادت أو أراد أهلها أن يزوجوها لشخص مجهول النسب مثل الحالة اللي ذكرتي، ما حكم الزواج؟ زواج صحيح ولله الحمد، صحيح الزواج، لكن أهم شيء أن لا يكون اعتراض من أحد من الأهل، لأنه قد يلحق الأهل معرة هذا الزواج أحيانا، قد تتضرر أخوات البنت مثلا، وهذه الشريعة التفتت لهذا الأمر، ولذلك نص الفقهاء على أن يكون هناك رضا من الأهل، حتى وسع بعض الفقهاء الدائرة ممن يتضرر بمثل هذا الزواج فيما لو إذا حصل ضرر. فإذا كان أبو الزوجة أبو البنت وأم البنت وإخوان البنت وأخوات البنت والأعمام والأخوال والعمات والخالات ما عندهم مشكلة، ويرون بأن هذا الولد ضحية مثلا، ضحية ما يدرى وفي خطأ حصل سواء من الملجأ اللي كان فيه أو من الأسرة التي أخذته لأنه ما استفسرت، ما في شيء ولله الحمد والزواج صحيح بارك الله فيك. أما يخرج شخص يقول والله لا أنا أعترض، هذا يسبب لنا ضرر، يسبب لنا كذا، له الحق يعترض، ويكون هذا يعني إما أن يوافقوا على اعتراضي وإما أن يترافعوا إلى المحكم، لكن من حيث أصل النكاح، النكاح صحيح ولله الحمد والمن. المسألة الثانية بالنسبة لهذا الولد ليس له نصيب في الميراث، ليس له نصيب في الميراث، ولا يجوز له أن يأخذ من الميراث بسبب هذا الأمر أو يزعم بأنه ابن، فهو ليس ابن لهم. وبالنسبة لمن حتى لو كان ابنا من الرضاعة فإنه ليس له نصيب من الميراث، حتى لو رضعته هذه الزوجة وهو صغير ليس له نصيب في الميراث لأنه لا يدخل مع الورثة ولا على خط الورثة. طيب هل يجوز لهذه الزوجة الأم أن تهبه؟ الجواب نعم، لو وهبته مالها كله جاز ذلك، يجوز لها أن تهب المال كله بشرط أن لا تريد الفرار من توريث الورثة أو الإضرار بالورثة. فإذا كان الورثة على خير وغنى وقالت والله أنا أحب أني أمن يعني هذا الولد وكذا وربيته وكذا وتعطيه، ما يجوز، أو تعطيه الثلث مثلا أو النصف يعني في حياتها، تهب هذا له في حياته، فالشخص يجوز له أن يهب ماله في حياته كله ما دام أنه ما عنده أولاد في قضية العدل يجوز، أو يتصدق بماله كله. فمن حيث مسألة اللي ذكرتي مسألة الهبة نعم يا أخت الفاضل يجوز لها أن تهب هذا المال، ويجوز لها أن توصي له، يعني إذا ما استطاعت أن تهب توصي له بحدود الثلث، وصية تكتب لأنه غير وارث، القاعدة الشرعية لا وصية لوارث، إحنا قلنا هذا غير وارث، يجوز لها أن توصي له بالثلث بعد وفاته. أم سعيد بن أبو ظبي تقول كنت مشتركة في نادي رياضي، النادي طبعا قررت أنني ما يعني أتردد عليه خلاص، وباقي فترة زمنية في الاشتراك، تقول حصل له مشكلة والآن بيعوضونا، ما حكم لو أنني أخذت التعويض؟ أم سعيد بارك الله فيك، اللي فهمت بأنك دفعت مبلغا ماليا وهو اشتراك وبقيت مدة في هذا الاشتراك وأنت انسحبتي ولم تخبريهم بالانسحاب، ثم تبين بعد ذلك بأن النادي حصل له مشكلة وأرادوا أن يعوضوا جميع المشتركين، تسألين هل لك أن تأخذي هذا التعويض؟ الجواب نعم يجوز لك ما دمت أنك في وقت الاشتراك، لأنك لو قررت العودة ما حد يمنعك. الآن باقي لك شهر وأنت أصلا قررت في قرارات نفسك ما تروحين، هذا الذي ذكرتي. ثم من بكرة لا، أقنعتك صديقة لك ولا جارة ولا أخت قالت لك لا الرياضة زينة روحي تروحين، النادي ما يمنعك لأن ما زال عندك قسيمة الاشتراك، فلذلك لو عوضت لا حرج في ذلك. أم سعيد تقول في النادي نبدل يعني الملابس داخل النادي، يعني هل ندخل تحت الحديث في حرمة نزع المرأة ثيابها؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، الأصل أن المرأة لا تنزع ثيابها إلا في بيت زوجها أو احتاجت إلى ذلك مضطرة أو محتاجة، كالكشف في المستشفى مثلا عند الطبيبة، أو مثلا في قياس الثياب مثلا في مكان مأمون يغلب على ظنها أو تتيقن بأنه لا عين تتلصص عليها مثلا، يجوز لها في مثل هذه الحالة. كذلك من الأحوال ما يتعلق ب يعني وجود المرأة في نادي واحتاجت أنها تخلع ثيابها بعيد عن أنظار الناس وبعيد عن أشياء ممكن قد توضع تلصصا، لا بأس بذلك لأن هذا لا يدخل، لأن العلماء حملوا الحديث على وضع المرأة ثيابها في غير زوجها بريبة وبقصد محرم، بقصد محرم، هذا الذي حمله، هذا الذي عليه حمل الحديث عند أغلب الفقهاء. بارك الله فيك. أم رضوان،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بالنسبة للأخت التي طرحت من تونس تسأل عن هل في المليون زكاة؟ المليون عند العامة يا شيخ هو 1000 دينار فقط، 1000 دينار تونسي، وإذن فليس فيه زكاة لأن زكاة المال في تونس بين 14,000 و15,000 دينار، ما يعادل عند العامة 15 مليون. أما مليون دينار فهو رقم كبير جدا تجب فيه الزكاة، أما المليون الذي تتحدث عنه الأخت فهو 1000 دينار تونسي فقط.
1000 دينار ها؟
1000 دينار فقط.
يسمونه مليون؟
يسمونه مليون لأنهم يحسبون بالمليم.
سبحان الله.
نعم أيه. لأن طيب. المليون الذي تقصده الأخت هو مليون فقط، يعني 1000 دينار تونسي.
طيب الألف دينار كم تساوي بالدولار؟
لا والله لا علم لي، إن الألف دينار بالنسبة لنا نحن الجزائريين تساوي 7,000 دينار، يعني لست أدري، لست خبيرة في هذا الميدان. أيه وإنما طيب. ما قصدته هو أن المبلغ اللي هو 1000 دينار لا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة تجب ما بين 14,000 و15,000 دينار الذي هو عند العامة 1000 دينار تساوي مليون، يعني مليون مليم.
أي نعم نعم، جزاك الله خير من رضوان على التصحيح.
شكرا جزيلا،
بارك الله فيك. شكرا. أم عبد الله.
مرحبا شيخنا، أنا اللي اتصلت قبل شوية على مود شغلة الشاب المتبني. في سؤال نسيته يعني صراحة أذكر هسه فطنت له، إذا الشاب تزوج وخلف يعني صار عنده أبناء، تسمية الابن يكون باسمه الكامل لو يبدل اسم الجد؟
شالم عبد الله.
أي والله، بس يعني إحنا يقولون إنه ما يصير يسمى باسمه، إنه لازم يبدل اسم الجد.
صحيح.
يعني فقط.
صحيح صحيح. أردت أبشر أبشر يا عبد الله. أبو ريان.
السلام عليكم شيخ.
كم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم على البرنامج، جزاكم بخير. لدي سؤالين إن شاء الله.
تفضل يا أبو ريان.
شيخ، السؤال الأول هو أمي الوالدة قبل أن تتوفى بسبعة أشهر كانت هنا معي في إيطاليا، يعني وكانوا يعني يعطيوها يعني تقريبا 450 دولار تقريبا، يعني هي قبل ما تتوفى وانا كنت نشد هاد الشركه كانت تعطيوها الدوله الايطاليه، يعني كان نقولوا احنا بحال يعني رتيب شهري هكذا، ولكن قبل ما تموت يعني أوصتني عندما قبل ما تموت يعني يعني قالت قصدي يعني أربع أو خمس مرات قبل ما تموت قالت لي هذا المال اعطيه لأخوك في المغرب يعني أخي مسكين يعني فقير في المغرب يعني أوصتني يعني تقريبا 10,000 دولار تقريبا يعني ما كانش كثير منه كتصيفط بعض الخطرات ولكن يعني مهم جمعت لها 10,000 أورو نقولوا حنا يعني تقريبا 10,000 دولار.
طيب.
يعني دابا واش نعطي لخوتي دابا كاين ثلاثة اللي في المغرب وجوج خوتي هنايا أنا والرابع.
طيب.
يعني واش عندي الحق نعطيهم نعطي منهم الإخوة اللي هنا هما لبس عليهم يعني نقولوا حنا يعني مكفوفين يعني ما خصهمش يعني. لكن هي وصلت بالفقير اللي كاين في المغرب. هذا السؤال الأول.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو شراء شراء سميتو البيوت هنا في دول الغرب يعني كما تعلم شيخ ما كاينش يعني بنوك اسلاميه يعني كيف يعني رغم يعني يعني انا اسره من تقريبا 9 افراد واش يمكن احنا في كلا يعني 27 سنة واش يمكن يعني نشري بالبنوك الربوية هنا في
الله يا أبو ريان واضح السؤال أبشر بحول الله تسمع الجواب. طيب طيب بارك الله فيك. طبعا أم عبد الله بارك الله فيها لا عفوا أم سعيد برجع لك أم عبد الله أم سعيد في سؤالها عفوا الثالث تقول أختي ما عندها شغال وحينما تحمل تتعب تعب شديد و قالت لها وحدة بأن ستعطيها خدامتها وهي غير مسلمة فترة 6 أشهر وترجعها هل يجوز لها ذلك؟ نعم يجوز لها إذا ما وجدت خادمة مسلمة يجوز لها أن تستخدم غير المسلمة في مساعدتها في مسائل يعني في الحالة التي الآن تمر بها. بارك الله فيك. أم سعيد تقول الوالد مريض عنده سكري وعنده كذا وكذا تقول يعني إحنا الآن يعني بين إما أن نراعي حالة الصحية أو حالة النفسية. أم سعيد شرحت الجانب النفسي تقول هو يطلبنا دائما ويتصل بنا واحد واحد أننا نأتي إليه لكن إذا جينا تقول يدخل في حالة نفسية وفي غضب ويرتفع مع السكر وشيء ويشكو يعني بعض أحواله وبعدين يهدأ. تقول هل الأفضل الابتعاد عنه ومراعاة حالته الصحية ولا الاقتراب منه؟ أم سعيد بارك الله فيك. بالنسبة لي الوالد أسأل الله تعالى أن يعافيه وأن يكتب أجره الواجب عليكم أن تحضروا عنده باستمرار حتى لو وجدتم يعني شيء من الاضطراب عنده لأنه واضح هو الذي يطلبكم. وأحيانا يا أخت الفاضلة قد يكون كلامه هذا هو تنفيس للكبت اللي يعاني منه فترة الفراغ اللي عنده هو ممكن يكبت يريد أن يفضفض لأولاده ويقولهم عن عندي كذا وعندي حتى لو حصل عنده حالة ارتجاف وحالة ارتعاش وحالة كذا هذا تفريغ لهذه الأشياء المكبوتة في نفسه طبيعي جدا يا أخت الفاضل بالعكس بل قد يتسلى بوجودكم. فقضية أنكم تراعون يعني الآن أنتم بالخيار إما كذا غير صحيح تحضرون عنده وتراعون حالته الصحية وتفرغ قدر المستطاع تحاولون أن تخففوا عنه هذه المعاناة وتذكرون بالأجر وبالثواب وتذكرون بتاريخه. أحيانا بعض كبار السن يحتاج من أولاده يذكره بالماضي قدمت كذا وسعيت واشتغلت وما قصرت وربيت وعلمت وكبرت هالكلام هذا هذه طاقات تدخل إلى جوفة تستفرغ وتخرج هذه الأشياء السلبية المكبوتة داخله. فيا أخت الفاضلة جرت العادة بأن كبار السن يأنسون بأولادهم جرت العادة أن كبار السن وجود وحضور أولادهم بينهم يعطيهم طاقة ويعطيهم نشاط ورغبة حتى في الأكل. يعني يمكن تسألين الوالدة تشوفين تقولك ما يأكل لكن لما تحضرون يبدأ يأكل يبدأ يسفهل مثل ما يقولون وينشرح صدره. بارك الله فيك أسأل الله تعالى أن يكتب الخير لك وله ولجميع الأسرة. أم رضوان بارك الله فيها من الجزائر اتصلت اليوم تقول بأن الأخت اللي من تونس ذكرت المليون تقول المليون هذا ليس هو المليون الذي عندنا وإنما هو 1,000 دينار وأنا قلت لها بالأمس عليك زكاة قالت 1.5 مليون تقريبا. وجزاها الله خيرا رضوان صححت الفكرة، لأن أنا ما عندي، أنا بالأمس قلت ما شاء الله هذه الأخت من تونس مليونيرة، 1.5 مليون عندها ها. لكن عموما ما دام أن المليون هو 1000 دينار ما عليك الزكاة يا أخت الفاضلة من تونس. إذا كنت تشاهديني تتابعين الآن صحح المعلومة، ما عليك زكاة إلا إذا أحببتي تقول والله أنا أبغى أزكي 1000 دينار هذه شأنك، لكن كأمر يجب عليك لا. أم عبد الله من العراق صاحبة السؤال قبل قليل فيما يتعلق بالابن الذي تبنته الأسرة، والسؤال عن زواجه والسؤال عن هبته، رجعت تسأل عن قضية هذا الشاب لو أنه تزوج وأنجب، هل أولاده ينسبون إلى جدهم المسجل في الأوراق الرسمية؟ الجواب لا، ما يجوز، لأن الله تعالى حرم التبني، قال تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر تبنى زيد بن حارثة، فكان زيد بن حارثة يسمى وينادى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت آية منع التبني في سورة الأحزاب قام النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس وقال اشهدوا بأن هذا زيد ابن حارثة، زيد ابن حارثة، فحرم التبني. فلا يجوز للشخص أن ينسب نفسه لغير أبيه. بالنسبة لهذا الشاب يختار اسما مثلا، وجرت عادة الدول الإسلامية اختيار بعض الأسماء لمجهولي النسب، يعطونهم اسم معين، أما أنه ينتسب إلى هذا الرجل ويصبح فعلا هو جد للأولاد هذا غير صحيح ولا يجوز. أبو ريان من إيطاليا يقول بأن والدته قبل ما تموت بسبعة أشهر قالت يعني أعطي هذا المبلغ 10,000 أورو لأخيك الذي في البلد، في البلد، لأنها كانت تأخذ معاش أو راتب شهري من الحكومة 450 دولار تقريبا. يقول يعني هذا الأخ مسكين يعني ومحتاج، يقول ما حكم ذلك؟ أبو ريان بارك الله فيك. أولا بالنسبة للوالدة رحمها الله وغفر الله لها، ما دام أنها قالت لك أعطي أخاك وقصدت بعد الوفاة، فإن هذا راجع إلى رضا جميع الورثة، راجع إلى جميع الورثة، فإذا رضي الورثة أن يعطوا الأخ الذي في بلدكم الأصلي جاز ذلك، وتؤجرون على هذا، فتشاركون أنتم الوالدة في الأجر والثواب، أنت وبقية إخوانك وأخواتك الذين رضوا بأن يعطوا الأخ هذا المبلغ. أما إذا ما رضيتم فإن الأخ هذا يدخل معكم على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ليس له حق في هذه الوصية. ولو أنه استلمها في حياة الوالدة نعم برضاكم، يعني وهبته فأنتم رضيتم لأن هذا الأخ فقير ومسكين ومحتاج مثلا يجوز، أما إذا ما رضيتم فيكون قسمة على قسمة الميراث لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. فأنصحك يا أبا ريان أنك تتفق مع إخوانك وأخواتك على إعطاء هذا المبلغ للأخ الضعيف الفقير هذا المسكين، وتؤجرون على ذلك وتشاركون الوالدة في الأجر. عبد الله
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
معك سؤال يا أخي الشيخ.
تفضل.
كيف شروط التوبة، كيف تكون
شروط التوبة؟
نعم
إن شاء الله.
كيف تكون التوبة؟
أبشر. سؤال.
هذا السؤال.
مرحبا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا عبد الرحمن.
أقول لك طال عمرك عندي السؤال الأول، سؤالين.
إيه.
السؤال الأول أنا قلت واحد ريال أنا هناك السوق، قلت إذا يوم القاب أعطيه 200 درهم وأنا ما لقيته، وشو علي؟
وليش قلت هذا يا عبد الرحمن؟
بس قلت.
قلت لله نذر، لله علي نذر.
لا 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 ما قلت نذر.
ها قلت أنا إذا شفت، إذا شفت إن شاء الله بعطيه 200 درهم. إيه. أي أبشر. وما لقيته ها؟
ما لقيته.
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
أي أوقات سوق أوقات ما يجي.
أها إن شاء الله.
زين. والسؤال الثاني الحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قبل عقب تكفيرة الإحرام تقولها ولا في كل صلاة؟ إن
شاء الله يا عبد الرحمن.
يا حياك الله.
مرحبا ومسهلا. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، إحنا سنة العمرة وبعد ما رجعنا البلاد قالوا لنا اللي لابس كمام كان في العمرة عليه فدية. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل صلاة الوتر وصلاة الضحى فيهم قضاء؟ وجزاك الله خير شيخ.
صلاة إيش يا أم عبد الرحمن؟
صلاة الوتر وصلاة الضحى. أيه. هل لهم قضاء؟
أي إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي واحد أنا ما أعرف ليه، يعني أنا كنت أعطيه يعني بين فترة وفترة من الصدقة عندي، لأنه هو مديون حالته صعبة، لكن هو مش واضح معي، يعني ما أعرف هل الفلوس هذه تبقى لي ولا ما تبقى لي، بس يعطيني أعذار، لكن يعني هل أعذار هاي صحيحة ولا لا؟ فهل من يعني صحيح أني أكمل إياه وأعطي إياه ولا خلاص؟ يعني لأني
يعني أنت بديت تشكك في حاله ووضعه، ها؟
يعني مرات يقول أنا ما عندي، فأنا أحس عنده يعني، بس هو يعني مش واضح لي، ومرات ونفس الوقت يقول أنا بلي يعني يقنعني بكلامه، فيعني أنا أقول الحين يعني هل أخلي فلوس عندي ولا أكمل إياه؟ مرات أكمل إياه.
إن شاء الله عبد العزيز.
لكن اللي عارف إنه صدق يعني هو يعني مديون 100%، يعني مديون وايد عادي يعني، بس المرات يبقى لي يعني من المعاش، لكن هذا المعاش هذا يخلص بسرعة، أنا ما أعرف ليه، فمرات يعني أكمل يوم، مرات ما أكمل يوم، يعني أقول كذاب، ما أعرف يعني هل أنا يعني أنا هاي يكون عمل صالح بيني وبينه، هل ليش عشان كذي أنا أكمل؟
إن شاء الله عبد العزيز. وضح سؤالك، أبشر. طيب أبو ريا من إيطاليا بارك الله فيه يقول، يعني نحن يعني في إيطاليا من زمن، ويقول نستأجر البيوت، نريد أن نشتري بيتا مثلا، لكن ما عندنا مصارف إسلامية، هل يجوز أن نشتري من المصارف الربوية؟ أبو ريا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبيت ليس من الضروريات، وإنما أقصى ما يمكن أن يقال من الحاجيات، ولذلك يستطيع الإنسان أن يعيش دهره وزمانه مستأجرا، ما في حرج، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى الربا لشراء البيت. قاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. طيب ما هي الضرورة؟ الضرورة هي حالة يصل إليها الإنسان، إما أن يهلك يموت يعني، أو يصل إلى مرحلة من الحرج ما يمكن أن يعني تستقيم حياته. بالنسبة لكم لو مضيتم العمر في الإيجار ما ضركم شيء، لذلك لا يجوز الإنسان أن يلجأ إلى الربا لشراء البيت. عبد الله بن أبو ظبي يسأل عن شروط التوبة، يقول ما هي التوبة وما هي شروط؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للتوبة من أعظم مقامات العبودية، والتوبة مما يحبها الله عز وجل، ولذلك من أسماء الله التواب، وربنا جل وعلا أمر بالتوبة وحث عليها ووعد التائبين بمغفرة الذنوب، قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون، ويقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما، قل جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قل جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام حث على التوبة كثيرا، والتوبة تكون من شيئين، إما من فعل المحرم أو من ترك الواجب. إن بعض الناس الآن يعتقد التوبة فقط من فعل المحرم، فمن وقع في أمر محرم وجب عليه التوبة، ومن ترك واجبا من الواجبات بحيث أن فات وقت الواجب أو زمن الواجب أو يعني الشروط التي في الواجب يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والشرط وبالنسبة للشروط، شروط التوبة ثلاثة، إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه، وإذا كان الخطيئة كانت الخطيئة متعلقة أيضا يعني لها اتصال بمثلا حقوق الخلق فتكون أربعة. أولا الإقلاع عن الذنب، تقلع عن الذنب بالكلية. ثانيا الندم على فعله، لأن الندم توبة. ثالثا العزم الأكيد على عدم العودة إليه بقطع الأسباب بسد الذرائع المفضية إلى الوقوع في الذنب. وإذا كان اعتديت على إنسان أخذت ماله ولا اعتديت على شيء من يعني على إنسان ترد الحق إليه، ما تصح توبتك إلا أن ترد الحق إليه، بارك الله فيك. هذا بإجمال فيما يتعلق بشروط التوبة. عبد الرحمن من العين يقول أنا قلت إذا لقيت الشخص الفلاني في السوق بعطيه 200 درهم، يقول ما لقيت، هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء، هذا وعد، هذا وعد. ولذلك أنت قلت أنا إذا رأيت فلان، شفت فلان، لقيت فلان بعطيه 200 درهم، بعطيه 100 درهم وما لقيته، ما عليك شيء. لكن إذا شفته عطيه 200 درهم وتؤجر على ذلك، بارك الله فيك. لكن هل يجب عليك شيء؟ لا ما يجب عليك شيء، هذا وعد لا يلزم الوفاء به. عبد الرحمن يسأل يقول بالنسبة للاستعاذة متى تكون؟ قبل تكبير الإحرام وفي كل الصلاة؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للاستعاذة سنة في الصلاة، وتكون بعد دعاء الاستفتاح مرة واحدة فقط، احفظ هذا يا عبد الرحمن. لما تجي تصلي أنت سواء الفريضة أو النافلة تقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك، هذا دعاء الاستفتاح. بعدها تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، ما تكررها في كل الركعات، يكفي في الركعة الأولى بس، وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ الفاتح. احفظ هذا يا عبد الرحمن بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من دبي تقول رجعنا من العمرة وقالوا لنا اللي لابس كمام عليه فدية، هل هذا الكلام صحيح؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للمحرم إذا لبس الكمام هل يكون يعني وقع في محظور من محظورات الإحرام؟ قولان لأهل العلم من المعاصرين، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن لبس الكمام بالنسبة للمحرم ليس من محظورات الإحرام، ليس من محظورات الإحرام سواء للرجل أو للمرأة، للذكر أو للأنثى، لأن بالنسبة للكمام ليس هو النقاب ولا في معنى النقاب، الكمام ليس هو نقاب ولا في معنى النقاب. وبالنسبة لتغطية الرجل المحرم وجهه حال الإحرام مسألة خلافية، والراجح أنه لو غطى واحتاج إلى ذلك لا بأس وليس عليه فدية. ولذلك نحن في زمن وباء كورونا والحاجة داعية إلى لبس الكمامات في المساجد وفي في النسك، فما عليكم شيء ولله الحمد والمن. أم عبد الرحمن من دبي تسأل تقول بالنسبة لصلاة الوتر وصلاة الضحى تقضى مثلا إذا فاتت الإنسان؟ أم عبد الرحمن بالنسبة لصلاة الوتر نعم تقضى في وقت الضحى، فإذا الإنسان فاتت صلاة الوتر من الليل قضاها من النهار شفعا لا وترا. وإذا كنت تصلين ثلاث ركعات من الليل تصلين أربعة في النهار، ركعتين ركعتين. أما صلاة الضحى ما تقضى، إذا أذن الظهر خرجت صلاة الضحى خلاص ما تقضى، بارك الله فيك. عبد العزيز بن أبو ظبي يقول في شخص دائما يعطي صدقة، هو مديون يعني عليه ديون، لكن يقول يكثر الطلب وأنا بديت أشك يعني وغير واضح معي، أستمر طلبا للأجر والثواب؟ عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت تتصدق على شخص وترى بأن حالته يعني فعلا تستحق الدعم والإعطاء والمساعدة، فهذه نعمة من نعم الله وباب من أبواب الخير فتحه الله لك وعليك. أما إذا كنت تعتقد بأن هذا الرجل بدأت يعني أموره غير واضحة معك وربما كذب عليك، أو اكتشفت أنه فعلا بأنه يقول غير الحقيقة، فالمؤمن ليس بالخب، المؤمن ليس بالخب، والمؤمن ينبغي أن لا يكون ساذجا بحيث أنه والله يضحك عليه لأن أو مثلا يعني يمرر عليه مثل هذا الكلام، لا تنتبه. يعني يوجد من الناس من اكتشف فيما بعد بأن الصدقة على هذا الإنسان راحت في الحرام، يروح يستعملها في الحرام، وهذا ما يجوز. فالمقصود بأن الإنسان يجتهد وتختبره وتسأل عنه، ممكن هناك وسائل كثيرة تستطيع من خلالها أن تتأكد من صحة ما يدعيه هذا الرجل. انتهى وقت البرنامج، مع انتهاء وقت الأسئلة ولله الحمد على التمام والكمال، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.